بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. في البدايه كل سنه طيبين عشان احنا بدانا صوم الميلاد. ربنا يجعل هذه الفتره فتره مقدسه على الجميع. ومن اعماق قلوبنا بنشكر أبونا بطرس اباء الكنيسه الاجلاء على دعوتهم، وربنا يبارك في خدمتهم وفي خدمتكم ويقبل كل تعب من اجل اسمه القدوس. الموضوع اللي الطلب نتكلم فيه عن القداسة، ان القداسة ده طبعا شهوة قلب كل واحد فينا. كل واحد فينا بيسعى للقداسة، كلنا بنحب القديسين، فعايزين نعرف ايه هي القداسة ومين هم القديسين. القديسين ناس سلكوا طريق القداسة ووصلوا للسماء، يعني الناس اللي هم عملوا بحسب الانجيل اللي ماشوا صح. يعني عزل القديسين مهماش ناس مبالغين او هم ناس مزودينها، ده هم الناس اللي مشوا صح، الناس اللي عاشوا بالطريقة اللي مفروض كل المسيحيين يعيشوا بيها بحسب وصايا الانجيل. الآية اللي في رسالة معلمنا بطرس بتقول كونوا قديسين لاني انا قدوس، يعني ده حاجة مطلوبة من كل الناس، دي آية متوجهة لكل الناس. يبقى القداسة هي الحالة اللي اتخلق عليها أبونا آدم وحواء من البداية، واللي احنا بنقعد على الأرض نجاهد 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 عشان نحاول نقرب لها تاني أو نرجع ليها تاني ونتخلص من آثار الخطية. إذن هي حاجة طبيعية موجودة ومطلوبة مننا، احنا بنرجع للوضع الطبيعي خالص اللي احنا اصلا اتخلقنا عليه. يعني عايز اقول القداسه ما هياش حاجه زياده، ما هياش حاجه يعني مبالغه، ما هياش حاجه مطلوبه مننا يعني نجتهد فيها عشان نعمل حاجه فوق الناس كلها. ده الوضع الطبيعي جدا اللي المفروض اي انسان مسيحي يعيش فيه. القداسه تعرفها هي نقاوه القلب من الداخل، عشان كده ما فيش حد معفي منها. كونوا قديسين دي آية لينا كلنا. ايه هي القداسة؟ هي نقاوة القلب من الداخل، لا هي شكل من بره، ولا هي اسم معين، ولا هي سلوك معين. انسان قلبه تنقى وامتلأ بمحبة الله ومحبة الناس، فالنقاوة دي بتنعكس في الخارج على شكل معين، على عبادة معينة، على سلوك معين، على مكان يقعد فيه، على صوم، على أي حاجة تانية. هي كلها تعبير عن نقاوة القلب من الداخل. في آيتين، الآية الأولى اللي في رسالة معلمنا بولس للعبرانيين إصحاح 12 يقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يعني من دون القداسة مفيش قلب يقدر يشوف ربنا، لأن الله قدوس، فعشان أشوفه وأتعامل بيه وأحس بيه وخش معاه في عشرة لازم أنا يكون قلبي متقدس. القداسة التي بدونها لن يرى أحد، يبقى ما حدش يقدر يشوف ربنا بقلبه أو يتعامل معاه إلا بالقداسة. تيجي آية تانية في العظة على الجبل، متى 5، سيد المسيح يقول إيه؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يبقى مين اللي يشوف ربنا؟ هم أنقياء القلب. لو حطينا الآيتين دول جنب بعض، من دون القداسة ما حدش هيشوف ربنا. من اللي هيشوف ربنا؟ هم أنقياء القلب. إذن القداسة تساوي نقاوة القلب. ونحط الآيتين نرجعهم ببعض، يبقى القداسة، يبقى الإنسان القديس إنسان امتلأ قلبه بمحبة ربنا وطلعت في أشكال مختلفة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان إحنا مرات ما بنقرأ سير القديسين بنفتكر إن القداسة إن إحنا نتشبه بالسلوكيات الخارجة بتاعتهم، خارجية بتاعتهم. لما تقرأ سيرة قديس ركز على جوهر الفضيلة اللي جوه، مش مهم هو انعكس ازاي، ممكن جوهر الفضيلة ده ما بيتغيرش، مطلوب مننا كلنا، لكن تتعبر عنها ازاي ممكن تختلف. ايه جوهر الفضيلة؟ مثلا المحبة. محدش هيقول القديسين دول تميزوا في المحبة بس انا مش مطلوبة مني، لا، المحبة مطلوبة من الكل. هو عبر عن محبته بشكل معين، انت ممكن يجوز تعبر عن محبتك بشكل اخر، فيش اي مشكلة. المحبة واحدة، الاتضاع، الطهارة، الجهاد الروحي، العشرة مع ربنا، الصلاة، كل دي حاجات مطلوبة مننا كلنا. نعبر عنها ازاي؟ وارد ان احنا نختلف عن بعض فيها، من واحد لواحد، واحد في الدير، واحد متزوج، واحد كبير، واحد صغير، واحد مريض، واحد سليم، طفل، راجل، ست، اكيد مش هيعبروا بنفس الشكل، كل واحد حسب ظروفه وحسب إمكانياته. فإحنا مرات بنحكم على القداسة بالشكل اللي برا ومنبصش على الجوهر اللي جوه. يجوز الشكل ده أنا ما أقدرش أطبقه، أنا ما أقدرش أعيز الأنبا أنطونيوس، أنا في العالم راجل متجوز وقاعد في العالم واشتغل وعنده وظيفة وعنده حكومة، مش هقدر أعيز زي أبو مار ولا زي الأنبا، بس أقدر أحب ربنا زيهم وأعبر عن محبتي بالواقع اللي أنا عايش فيه، وسط بيتي وسط خدمتي وسط شغلي وسط وظيفتي وسط حكومتي وفي الشارع مع الجيران. المحبة دي هي الأساس اللي خلى الأنبا أنطونيوس يروح الجبل أو أبو مار يتوحد. أنا هتخليني أعبر عن المحبة بشكل أو بآخر. يبقى نركز على جوهر الفضيلة. القديسين بيقدمونا نماذج حية للوصول للقداسة، يعني كل واحد فيهم كده عامل زي ايه وسائل إيضاح، اما أرى سيرته او انا يعني اطلع على الاعمال بتاعته بيعرفني طريق القداسة. وطريق القداسة مش طريق واحد، في طرق كتيرة جدا توصل للقداسة. يبقى احنا بنتعلم القداسة من القديسين ومن حياتهم ومن اقوالهم، زي ما بيقول كده سيروا على اثار ايه الغنم واطيعوا مرشديكم وانظروا نهاية سيرتهم. العرب في الصحراء يمكن منظر شفناه كتير في الأديورة، اما بيتوه من عندهم جمل، الجمال دي بترعى في الصحراء بدون راعي، الخرفان عايزة راعي، خروف ما يعرفش يمشي لوحده في المراعي، لكن الجمال ممكن تسرح في الجبل شهر واثنين وثلاثة لوحدها خالص، وتلف تلف ترجع لإيه؟ للراعي بتاعها تاني، للمكان بتاعها، وعارفة تمشي ازاي وليها طريقتها. لكن وارد احتمال مرات جمل يتوه، قلنا نشوف الراعي ممكن يكون عيل صغير قد كده طالع بيدور على الجمل التايه، بيعمل ايه بقى؟ بيبص على الارض، عارف طبعة رجل كل جمل عنده اللي يسموها الجرة، العرب يسموها الجرة. بتعمل ايه يا عم؟ قالك اصل في جمل تايه وانا بقص الجرة، بقص الجرة يعني ماشي ورا اثاره، فمية المية حوصل له، راح يمين شمال فوق، انا تاني ماشي اول ما اعطف في طبيعة رجله همشي وراها. يقولك يقص الاثر، في ناس متخصصين، يبقى 100% حوصل له. فاحنا القديسين دول بيطبعوا لنا اثار رجليهم في سيارهم في سلوكياتهم في فضائلهم، بنقرا السير ونمشي وراء اثار الغنم، يبقى 100% حنوصل للنهايه اللي هم وصلوا لها. عشان كده بنعتبر قراءه سير القديسين من الاسس المهمه جدا في البناء الروحي. اي خادم اي خادمه اي اب اعتراف زي ما بدي تدريب روحيه لاولاده، من بعض التدريب او يعني واحد من التدريب المهمه انه يطلع على سير القديسين، يقرا سير قديسين كتيره وياخد منها الفضيله عشان يتعلمها. عشان كده يسموا القداسه علم العلوم او فن الفنون، يعني اعمق فن واصعب حرفه هي القداسه. فانا محتاج واحد معلم يعلمهاني. يعني لو عايز مثلا ولد يتعلم النجارة بيروح لورشة نجارة يشوف راجل قسطة نجار يعلمه النجارة، ما هيتعلمهاش لوحده. واحد عايز يتعلم موسيقى، واحد عايز يتعلم فن رسم اي حاجة، لازم يشوف واحد بيتقن الحاجة دي يعلمها له. احنا عايزين نتعلم القداسة لازم نشوف قديسين اتقنوا القداسة يعلموها لنا. محدش هيتعلم القداسة لوحده، ومحدش بيخترع في القداسة، يعني محدش هيخترع وسيلة، كلها يعني دروب سلكت من قبل. فنمشي مع سير القديسين، عشان كده مهمة ان انا اتبع القديسين واشوف وامشي وراهم خطوة بخطوة. عشان كده بنسمي القديسين اباء لينا. تلاقوا كده في الكتب يقول لك مثلا انبا انطونيوس او انبا مقار. انبا دي اصلا في اللغة اليونانية او في اللغة القبطية ابا، بس العرب ما يعرفوش انطاوا الاثنين اب يعني بي ورا بعض المشددة فخلوها انبا. هي دلوقتي يمكن أنبا دي بتطلق على الأساقفة أو قداسة البابا، لكن زمان هتلاقوا كده في كل الكتب أنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس ما كانش لا أسقف ولا بطرك، هي أصلا أبا أنطونيوس، أبا مكاريوس، أبا شنودة، أبا بخوميوس. يعني أبا يعني أبويا. يبقى أنا كمان ليه بتلمز على سير القديسين؟ جانب إن هم معلمين بالنسبة لي بيعلموني، كمان هم أبائي. مش كل ابن بينشأ على ايد ابوه، مين اللي بيدربه؟ مين اللي بيعلمه؟ ابوه. فمين انا ابويا اللي هيعلمني القداسة؟ هو القديسين، ابا فلان وابا فلان وابا فلان. سأل أخ شيخ. زمان كان الشيخ بس اللي يتقال عليه أبا، الصغير يتقال عليه أخ، لما يكون راهب صغير يسموه أخ، لما يبقى كبير في القداسة ويبقى مدبر ويقود الناس للقداسة يسموه أبا، يعني هو أبويا، هو أبويا. فإحنا برضو ننظر للقديسين إن هم معلمين بالنسبة لنا ومدربين لنا في القداسة، وكمان هم أباء، فإحنا نتبع السيرة بتاعتهم. عشان كده الكنيسة بتعلمنا نحب القديسين ونكرم القديسين ونمدح القديسين ونعمل لهم تماجيد ونعمل لهم تراتيب ونحط صورهم في الكنائس، نحط صورهم في بيوتنا ونسمي أولادنا عليهم. إيه الغرض؟ نتلمز عليهم. طالما صورهم كده قدامنا، ما أشوف ده وأشوف ده وأشوف ده، تبقى سيرهم وتصرفاتهم حاضرة في ذهني وقدامي باستمرار، أقدر أتلمز عليهم. عشان كده برضو ياريت لما نسمي ولادنا على اسماء القديسين، ياريت كل طفل يبقى عارف سيرة القديس اللي هو تسمى عليه، عشان يبقى ده شفيعه. واحد اسمه كراس يبقى عارف مين كراس ده، واحد اسمها دميانة يبقى عارف نحكي له، يعمل علاقة حب مع وتتلمزة على هذا القديس. يبقى احنا بنكرم القديسين وبالتالي هم برضو بيحبونا وبيتابعونا وبيشجعونا، وارواح القديسين دي سحابة بتظلل علينا. والكتاب يقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. السماء دي يعني يقصد بها ايه الكتاب؟ السماء فيها مين؟ فيها ربنا، فيها ملائكة، فيها ارواح قديسين. كل دول بيفرحوا بالتائب. ليه بيفرحوا؟ مالهم مالنا يعني؟ هم ناس طلعوا السماء؟ لا، ازاي؟ احنا زي ما انتم بتحبونا وتكرمونا وتعملوا لنا مدايح وتسابيح وتسموا الكنائس على، احنا كمان بنحبكم، فبالتالي بنفرح لما حد يتوب، لان بكرة هيجي عندنا. فإذا الصلة اللي بيننا وبين القديسين لا تنقطع، رغم أنهم يمكن كلهم راحوا السماء وتنيحوا أو لنعرفهم، لكن الصلة ما زالت مستمرة. هم بيتشفعوا بينا، هم بيساعدونا، هم بينجدونا روحيا، ممكن نصلي لهم وإحنا ليه بنعمل التشفعات دي كلها؟ عشان هم ييجوا يساعدونا وإحنا كمان بنكرمهم. إذن العلاقة بيننا وبين القديسين علاقة أب بابنه لا تنقطع، حتى لما هو يروح السماء انا ما زلت بتلمز عليه، ما زلت بتشفع بيه، هو ما زال مهتم بيه، هو ما زال واخد باله، وممكن هو يتواصل معي. يبقى علاقتنا بالقديسين علاقة صداقة وعلاقة بنوة وعلاقة قوية، ونعرف سيرهم ونحاول نمشي على اثار بتاعتهم اللي هم مشوا بيها. في قصة حلوة في البستان، كان تلميذ عايش مع ابوه ومطيع ليه وبياخد بركته، بعدين ابوه طلب منه ان هو يروح يعمل حاجة في القرية او يشتري حاجة. فالتلميذ قال له بس انا خايف، يعني هناك في عثرات كتير وفي حروب. قال له روح، معلش ربنا معاك وانا حصلي لك. فلما راح تعرض لتجربة معينة، فيعمل ايه؟ محدش جنبه، ابوه في الصحراء بعيد، صرخ، يعني هنفرض مثلا ابوه اسمه كذا، يا اله ابي انقذني. بس لا، ربنا نشله وراح مودي الاسقيط عند ابوه. انا عايز اقول مدى الداله اللي بيننا وبين القديسين. ابوه بعيد لكن حاسس بيه وبيصلي له، وهو اول ما اتحط في موقف خطر قال كده، صرخ يا اله ابي انقذني. ربنا استجاب بصلوات ابوه اللي في يعني في مكان بعيد، وراح نشله وانقذه من التجربه. اذا انا ممكن استنجد بالقديسين، يا اله الانبا انطونيوس، يا اله ماري جرجس انقذني، ولكن عندي ثقه وايمان ان هم بيسمعونا وان هم بيحبونا. اذا كان واحد عايش بالجسد قدر ينقذ، ما بال لما يكون روح في السماء متحرره من روابط الجسد والعالم، تقدر تنقذني اكتر، تقدر تكون. عشان كده الصله دي قويه ومفيده جدا، يعني الواحد لما يتامل فيها يلاقي جيوش الملائكة وأرواح القديسين وربنا كل ده بيسند معانا في الجهاد الروحي. طبعا هتفرق معانا كتير قوي ان احنا نكون متلمزين عليهم. القديسين بيقدمونا نماذج كثيرة مختلفة من الفضائل ومن القداسة، كل واحد يتميز بحاجة واضحة في حياته انا ممكن اتعلم منها الشيء اللي يناسبني. مثلا قديس الأنبا موسى الأسود مشهور بإيه؟ حياة التوبة. حياة التوبة لما اطلع على سيرته أركز على ناحية التوبة، هتفيدني أنا في حياة التوبة. واحد القديس الأنبا أرسانيوس مشهور بمحبة الصلاة، يقعد طول الليل يصلي لحد ما الشمس تطلع على وشه تاني يوم. أنا مش هقدر أعمل زيه، مش عايز أتشبه بيه في المظهر الخارجي. انا عايز اقول الراجل ده بيحب ربنا انه طول الليل بيكلمه. طب انا اقدر اقعد نص ساعة اقعد ساعة، ما انا اغير منه واتلمز عليه واطلب انه يساعدني واقعد شوية على قد وقتي على قد ما هو مسموح ليا. واحد القديس الانبا بشوي كان يحب يرى الانجيل جدا، كان حافظ سفر ارمية كامل، كان يسموه بشوي الارمي، حافظ اسفار. انا يمكن ما اقدرش اعمل زيه، لكن انا ممكن احفظ ايات معينة كل يوم، حتى احفظ لآية. فلما ارى سير القديسين اشوف الحاجة اللي هو كان مميز بيها، واخد من ده الصمت، اخد من ده الصلاة، اخد من ده محبة الصوم، اخد من ده الحكمة في الكلام، اخد من ده التواضع، اخد من كل واحد الحاجة بتاعته واطبقها تحت ارشاد اب الاعتراف حسب ما يناسبني. يبقى انا كده برضو بتلمز عليهم، لكن مش اقعد اقلد من برة. التقليد وانا من جوه ما عنديش الفكر بتاعه مش هينجح في حاجة. التقليد ده ممكن يعمل كمان تعب نفسي، ممكن يحطنا في صراعات ان انا بحاول اخد شكل اكبر مني، ممكن يضربني بالكبرياء، ممكن اي حاجة تانية. لان عايز من جوه اخد الروح بتاعته، اخد الفضيلة اللي من جوه، وهي تعبر عن نفسها في نص ساعة صلاة يجوز ربنا يقبلها، زي سهرة الانبا ارسانيوس طول الليل. ان ربنا عارف ظروفه تختلف عنه، ممكن انا ارى ايتين ثلاثة اصحاح ربنا يحسبها لي زي الانبا بشوي اللي كان بيقرا سفر كل يوم، ولا القديس الانبا ابراهام بتاع الفيوم اللي كان بيخلص الكتاب المقدس كل 40 يوم. فانا اخذ منه جوهر الفضيلة، محبته للكتاب المقدس، محبته للفضيلة، واحاول اطبقها حسب ايه ما يناسبني. قديس ابو مقار كان مشهور بالحكمة وبالستر، بالستر على الانسان الضعيف، وانت عارفين قصص كتيرة. قديس اثناسيوس، دسقوروس، كورولوس مشهورين بالدفاع عن الايمان والتمسك بالعقيدة. اخذ منهم الحتة دي وانا كمان اتمسك بالعقيدة بتاعتي وبالايمان بتاعي. القديسين انواع واشكال لا حصر لها من البشر. الكنيسة في السنكسار او في سيارها او في كتبها بتقدم لنا نماذج من القديسين، مش كل القديسين، مش كل القديسين. الملأ السماء مليانة قديسين كثير جدا ما نعرفش عنهم حاجة، من كل سن ومن كل لون ومن كل لغة ومن كل بلد ومن كل بيئة ومن كل شريحة اجتماعية، كل انسان مدعو للقداسة. لكن طبعا الكنيسة مش هتقدم لنا الملايين دي كلها، يعني هتجيب منين؟ فبتقدم نماذج من الشهداء، نماذج من الناس اللي هم ابرار قوي عشان نطلع على او الناس اللي عرفناهم. في ناس كتير جدا قديسين ما سمعناش عنهم، يعني ميجي في السنكسار في عيد النيروز يقول في هذا اليوم استشهد في اسكندرية 30,000 شهيد. شوف الرقم ده 30,000، لا نعرف عنهم اي حاجة ولا اسمائهم ولا هم اسر كاملة رجالة وستات واطفال كله استشهد. مش دول شهداء في السماء؟ والشهداء دول طبعا واخدين شريحة عالية جدا في القداسة، لكن ما نعرفش عنهم حاجة ولا اسمائهم ولا مين هم ولا بنذكرهم كده رقم 30,000 شهيد. اخميم استشهدت كلها، اسنا استشهدت كلها، ما نعرفش عنهم حاجة. فكل واحد فينا مدعو للقداسة، كل واحد فينا له مكان في السماء. فلما نقرأ سير القديسين اللي في الكتب اللي بتقدمها لنا الكنيسة يجوز نلاقي ان هي منحصرة في الشهداء، منحصرة في الرهبان والرهبات، الحاجات اللي بطاركة المأساقفة، لكن مش معنى كده ان هم دول بس اللي في السماء. كل انسان يحيا بالقداسة. قداسة هي نقاوة القلب من الداخل. نقاوة يعني ايه؟ واحد بيغسل قلبه باستمرار بالتوبة، هي دي النقاوة، هي دي طريقة القداسة. القلب ده لازم بيحصل فيه اي حاجة تلوثه. اعمل ايه؟ انقي. يعني ايه انقي؟ يعني اغسله. احنا نغسل الحاجة ايه؟ بالمية. القلب نغسله ايه؟ بدموع التوبة، وبالتوبة بالمحاسبة. يبقى انا ماشي في سكة القداسة وليا مكان في السماء، منازل كثيرة، بس الكنيسة ما بتذكرش كله عشان ما حدش يفتكر ان القداسة دي يعني حكر على مجموعة معينة او فئة معينة او طغمة معينة من الناس. لا، الله يدعو الجميع للقداسة، وكل انسان له مكان في السماء. قديس الانبا قديس اغسطينوس عنده قول جميل بيقول لما انا اطلع السماء هندهش من ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ اول حاجه كان في ناس على الارض كنت اعتقد ان انا هلاقيهم في السماء، مش هلاقيهم في السماء، لان احكام البشر غير احكام ربنا. وفي ناس وانا على الارض كنت أعتقد أنه مش ممكن يخش السماء حلاقيهم في السماء قبلي. والحاجة الثالثة اللي حندهش منها أن إنسان خاطئ زيي يخش السماء. أنا عايز أقول إحنا أحكامنا على الأرض نقول ده كويس وده قديس وده وحش، أحكامنا دي مش سليمة. أما الوحش ده ممكن يتوب. يعني لو شفنا اللص اليمين طول حياته هنقول ده لا يمكن يخش السماء، ده عمل وعمل وعمل وعمل. طب إيه رأيكم في آخر لحظة من حياته سرق السماء؟ طب مين حضر المشهد ده؟ مين شاف دي؟ وممكن إنسان عايش كويس زي يهوذا هو اسمه تلميذ وشكله حلو في الآخر هو اللي سلم المسيح. فعايز أقول كل إنسان مدعو للقداسة وكل إنسان له مكان في السماء. لو حد فيكم عدى على الشارع في الشارع يعني وقدامه المثل اللي قاله السيد المسيح ولقى واحد زي لعازر مرمي في الأرض، واحد شحات مرمي في الأرض هدومه مقطعة جسمه كله قروح والكلاب بتلحس فيه، هل ممكن يخطر على باله انه ده قديس؟ هو ممكن يدور على القديس اللي بيوعظ او بيعمل خدمة او بيروح او بيجي؟ لعازر لا تذكر انه كان بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل معجزات ولا بيفسر كتاب مقدس ولا بيخدم ولا بيعمل حاجة خالص، ده راجل مرمي على الارض. لكن هو كان ايه القداسة بتاعته؟ نقاوة قلبه من الداخل، لا بيدين الغني ولا بيتزمر على ربنا ولا حاقد على البشر ولا الراجل حتى ما بدوش الكسر اللي بتوقع منه، وهو عايش في سلام في نقاوة قلب بيدعي للكل وقابل الوضع اللي هو فيه وشكر عليه ربنا. الوضع ده اول ما هو اتنيح راح في احضان ابراهيم. طب ايه علامات القداسة بتاعته؟ نقاوة قلب من جوه، من بره ملوش مظهر، ملوش حاجة نحكم عليه انه قديس يعني. لكن ربنا لما ينظر الى قلبه يقول الراجل ده قديس، ليه؟ عنده قلبه نقي، لا في حقد ولا في ضغينة ولا في كراهية ولا في إدانة ولا في نميمة ولا في تذمر ولا في غضب ولا في حاجة، يبقى قلبه نقي، يبقى له درجة كبيرة في القداسة. أول ما مات راح في أحضان إبراهيم. إذن القداسة مش حكاية على حد معين، وهتلاقوا في سير الكنيسة حتى ناس منهم شمامسة منهم بطاركة منهم رجالة ومنهم ستات ومنهم أطفال ومنهم ناس كبار بتقدم لنا كتشكيل عشان تقول لنا كل واحد فيكو مدعو للقداسة، كل واحد فينا له مكان في السماء. يبقى احنا بنتعلم من فضائل القديسين وكمان بنتعلم من أخطاء القديسين. يعني نتعلم من داود النبي الترتيل والمزامير وزي قلب الله والشجاعة والاتكال على ربنا وجوليات واواوا، ونتعلم منه لما أخطأ ازاي قدم توبة. يعني حتى الخطية بتاعته تفيدنا، يعني حتى لو في عسرة او خطية او ضعف في سيرة واحد قديس برضو مفيدة ليا. يعني مش بتعلم بس من الفضائل، ممكن اتعلم كمان من العثرات. بطرس انكر لكن نشوف التوبة بتاعته وازاي المسيح غفر له، اتعلم من التوبة بتاعته. سليمان يعني الملك في الاخر ضل شوية وراء النساء لكن رجع وتاب. شمشون تعب شوية ورجع وتاب. فممكن بطرس بولس كان بيضطهد المسيحيين بس بعد كده، يعني حتى سير القديسين هلاقي فيها فضائل تفيدني، وحتى لو فيها يعني عثرات او سقطات برضو هتفيدني، هتوريني الانسان ممكن يقع منين ولو قدم توبه ممكن يقف ازاي، مقدار مغفرة ربنا اللي سامحه وده كله غفر له يبقى ممكن كمان يغفر لي انا، ازاي قام، ازاي جاهد. اذا سير القديسين مفيدة من كل الجوانب. والناس اللي ما نعرفش عنهم حاجة من القديسين الأرقام الكبيرة بنتعلم برضو منهم حاجة. نتعلم منهم ايه؟ الاتضاع. الاتضاع ده واحد معروف في السماء بس وله قدر وشأن كبير جدا، على الأرض ولا نعرف عنه حاجة. قول القديسين اللي ما نعرفش عنهم حاجة، أمال أنا يعني أطلع ايه؟ ليه أنا عايز أبقى معروف؟ ليه أنا عايز يبقى لي اسم؟ ليه أنا عايز يبقى لي شأن؟ ما يبقى كده رقم في الخدام، رقم في المسيحيين، مش عايز حد يعرف حاجة. ما احنا الافات وملايين موجودة في السماء ما نعرفش عنهم حاجة. يعني حتى لما ما نعرفش حاجة عنه برضو بيفيدني ان الدين اتضاع. واللي بص انا محدش انت حتى مش عارف اسمي ولا حد في العالم يعرفني، بس انا في السماء عندي كرامة كبيرة جدا، فانت ممكن يبقى لك كرامة وبرضو محدش في الارض يعرفك. اذا قراءة سير القديسين مفيدة على كل الجوانب ومن كل النواحي. نخلي بالنا برضو لما بنقرأ سير القديسين ان السير ما بتذكرش كل حاجة. يعني عايزين لما نقرأ نقرأ بوعي روحي وبواقعية شوية، بلاش الخيال وبلاش النموذجية قوي والمثالية قوي. هو بيركز لك على لقطات صغيرة من هذا القديس، موقف 2 3 4 5 6. طب القديس ده عاش 60 70 سنة، هل السبع لقطات دول هم حياته كلها؟ لا. فما نبقاش خياليين انه من ساعة ما اتولد قديس وهو لا يخطئ وهو ملاك وهو لا، خلونا واقعيين عشان ايه ما نتعبش او ما نعصرش او ما نحسش ان احنا دول حاجة واحنا حاجة. لا، هم بشر بشر. بس الكنيسة او الكتب اما تيجي تذكر هتذكر ايه؟ هتذكر الفضائل بتاعتهم او الحاجات الكويسة. وخلوا بالكم برضو اغلب سير القديسين بتاعتنا كتبوها اجانب، بالذات الرهبان كتبوها اجانب جم من بره، بلاديوس وروفينوس وكاسيان ومش دول. لما جم البريه عملوا ايه؟ سالوا من القديسين، قالوا في انبا فلان وانبا فلان، راح زاروا انبا فلان، قعدوا معاه يومين، شافوه بيصلي ازاي، بياكل ازاي، كتبوا وسموا كم قول، راحوا لده. هل الكم قول دول او اليومين اللي هم قعدوهم دي 70 سنة بتاعت القديس استشفوها كلها وعرفوها وكتبوها؟ لا طبعا، كتبوا موقف 2 قول 2 حدث 2، عمل كده صلى كده، كان بيتكلم كذا، كان بيقعد كده، قليته شكلها كذا، لكن دي مش حياته كلها. حاجة تانية، هل هم دخلوا جوه قلبه وشافوا الصراعات والجهاد اللي جواه؟ محدش يخش، محدش يعرف يسجل الحاجات دي. فلما نقرا سير القديسين عايزين نكون واقعيين شوية، يعني عايزين نكون ما نجردهمش ان دول بشر، ناس بشر وجهدوا، ما هماش ملايكة وقعت من السماء. فنخليهم في إنسانيتهم، إنسان بيجاهد عشان أقدر أجاهد زيه، أقدر أمشي زيه شوية بشوية. لكن أنا لو بصلت السيرة إن هي موقفين ثلاثة بس، معجزتين ثلاثة بس، حول أنا فين وأبو مقار فين، أنا فين والأنبا أنطونيوس فين. في سيرة أنبا أنطونيوس قديس أثناسيوس هو اللي كتبها، يقول في أول سيرته لما طلع هو بدأ يتوحد جنب القرية، كان مفيش لسه أديرة ولا مدبرين، عمل إيه؟ قعد يلف على الرهبان اللي متوحدين، كان كل واحد كده بيعيش في حتة برا القرية لسه مفيش أديرة. وقال كده في السيرة كان بيتعلم من واحد الاتضاع، بيتعلم من واحد الصمت، بيتعلم من واحد الصوم، بيتعلم من واحد الحكمة، لحد ما بقى القديس الأنبا أنطونيوس اللي بيرشد الناس الآخرين. أنا شفته في اللقطة الأخيرة بعد ما قطع الشوط ده كله، وعايز في لحظة أنا لسه مبتدئ أبقى زيه في اللقطة الأخيرة. لا مش واقعي. طب ما أنا أشوف هو بدأ إزاي، ما أنا أبدأ معاه من أول، استرشد وانمو شويه بشويه، واصلي شويه بشويه، واقع واقوم، واحتمل واتعب لحد ما اوصل زي الانبا أنطونيوس. فالسير لما جم الناس دول زوروهم الناس الكبار القديسين، وكانوا كلهم في اواخر حياتهم، فعكسوا لنا اللقطه الاخيره دي المشرقه جدا طبعا وجميله جدا، بس مش معناها القديس طول حياته. يعني القديس الانبا أرسانيوس اكيد مش من اول يوم جه كان بيطبق للصبح بيصلي يعني. فلما ارى حاجه زي كده اقول معلش انا اقدر اعمل حاجه صغيره، هو يمكن ابتدى شويه وشويه وازود. فسير القديسين برضو بتورينا جوانب البس اللي من بره، وما توريش الجهاد اللي من جوه. طب ما يجوز هو عنده سقطات من جوه في الفكر، او عنده جهاد روحي من جوه، ده انا شفته. لا طب ده الزائر الاجنبي سجله ولا طلع؟ ما طلعش ولا تسجلش. فما انزهوش كانه هو منزه من كل عيب ومن كل ضعف. مفيش انسان بالطريقه دي عشان اقدر انا اتلمز عليه واسلك زيه. لما نقرا سير قديسين كتيره هتتكشف قدامنا زي ما قلت انواع كثيره من القداسه ودروب كثيره من القداسه. انا هذكر لكم كده شويه حاجات من اللي انا فاكر قريتها في السير. في واحد راح الدير عشان يترهبن ويبقى قديس، كان راجل كبير في السن وصحته على قده، فيعني ما لقاش مجال. فقال رئيس الدير طب بس سيبني اسكن في المزرعه، هعمل كده اوضه جنب الباب واسكن فيها واساعد في المزرعه بتاعت الدير على قد، مش مهم هترهبن ولا مهم حاجه، اشوف الهدف السليم. وسابوه قاعد كده وعاش ومات هو علماني قاعد على باب الدير في اوضه صغيره كانه فلاح من الفلاحين اللي بيزرعوا الارض. لكن هو شغال منين؟ شغال جوه، شغال في نقاوة القلب. جه مرة رئيس الدير رأى الأوضة بتاعته منورة وسمع سير جميلة وقالوا له ده طول الليل بيصلي وبنسمع حاجات وده شافة مش، وطلعت السيرة بتاعته. اكتشف ان هذا الرجل اللي منظره من برة ما لا ترهبن ولا اشتهر ولا اتغير اسمه ولا حاجة، كان في نقاوة القلب يفوق اللي في الدير كله. هو ده منظر من القداسة، ملوش حاجة بالشكل اللي برة. واحد تاني كان بواب في مدرسة بتاعت رهبان، ممكن حاجات السير تكون عندنا او في الغرب، مدرسة زي مدرسات اللي هي بتاعت الرهبان اللي بيعملوها، والراهب دي ماسك بوابة المدرسة، يفتح يدخل الطلبة ويقفل وخلاص، ادي شغلته، عنده قطه جنب البواب بيحرس البواب، البواب بتاع المدرسة، عاش ومات كده البواب سنين طويلة قوي. بس هو حط في ذهنه فكرة صغيرة، ان كل طفل داخل من البوابة انا اعتبره المسيح، مش هو صورة ربنا، فيحبه ويطبطب عليه ويرحب بيه وتفضل ويخدمهم ويشوف طلباتهم. وحط جواه كده انه لا يدين احد ولا يلوم احد، وجاهد في الحتة دي لحد ما اقتناها. وبعدين برضو في اخر حياته لقوا مرة هو بيصلي الأوضة منورة وريحة بخور، وبعدين دخل لقوه تنيح، كان بيجاهد، منظره من بره يقول حاجة ولا حاجة، بواب، لكن هو قديس. قديس منين؟ نقاوة القلب من الداخل، ما كانش له برضو مصدر وحت وايه بواب. واحد تاني كان طباخ في الدير، ده اخي كان في فرنسا اسمه لورانس، وطلع كتاب اسمه اختبار الوجود مع الله، في رسائل الاخ لورانس، قعد حوالي 38 سنة طباخ في المطبخ، وكان بيعرج، كان في الحرب جات له شظية وكان عنده اعاقة في رجله، فما كانش يقدر يشتغل شغل كتير في الدير، فلما ترهب مسكوا المطبخ. هو حط فكرة صغيرة جوه في مخه انه ينقي قلبه، ان انا ايه، اي انسان هيخش هعتبره برضو المسيح، وانا هشغل بالي دايما ان انا موجود في حضرة ربنا، وانا بطبخ انا موجود في حضرة ربنا، وانا في القلاية يجوا مثلا العمال ياخدوا الاكل يقعد يصلي لهم وهو بيطبخ، يا رب ساعدنا، يا رب نشكرك على الخير اللي اديته لنا، يا رب ابعد عندنا التجارب. وقعد يحط يستشعر انه موجود في حضرة ربنا، وربنا مش في المطبخ، في المطبخ، مش في القلاية، في القلاية، لحد ما وصل في اعترافاته كاتب، قال انا ربنا اعطاني نعمة بس بعد جهاد فترة، ان اصبح عندي المطبخ والقلاية والكنيسة حاجة واحدة، نفس الشعور بالوجود في حضرة الله. في الكنيسة يمكن بنركز قوي ونشعر بيها قوي، لكن حد فينا في شغله بيشعر انه موجود في حضرة ربنا زي في قلب الكنيسة، عايزة جهاد. فعشان كده هو مفرقتش معاه خالص، قعد طول حياته في المطبخ، ولا توحد ولا انعزل ولا طلب يقعد يصلي كتير ولا حاجة، هو وصل للحضور في الوجود دايما في حضرة ربنا، وده اعطاه نقاوة قلب. احنا لو دايما نستشعر ان احنا موجود في حضرة ربنا وربنا شايفني وسمعني، زي ما كان قداسة البابا شنودة دايما يقولك الله يسمع والله يرى والله يعمل، شوية شوية مش حاضر اخطئ في حضوره، مش حاضر افكر حتى افكار لانه بيفحص افكاري، وشوية شوية هقتني نقاوة القلب. هو تدريب صغير مسك فيه وصلوا لنقاوة القلب، لكن شكله من بره ما زال بيطبخ لحد ما كبر وتنيح، هو طبخ في الدير محدش واخد باله منه. حتى لو مش مشهورة عندنا، الراهب الكاثوليكي او اللي هو اعتقد فرنسي اللي هو دون بوسكو. دون بوسكو ده مين؟ حد يعرف؟ دون يعني اب، هو اسم بوسكو، ده واحد تخصص في العيال المشردين في الشوارع، بس لقى في ناس مشردين وبتوع مخدرات ومرميين بره، كرس حياته لخدمة الناس دي، الفئة دي. حد يفكر ده يقول ده سكة من القداسة يعني؟ وكانوا فاكرينه في الأول يعني ايه ده اللي بيعملوا، ايه العبط ده يعني؟ وشوية شوية جمعهم وشوية شوية عمل لهم مدارس وتعالوا نشتغل وبلاش الشر والخطية والإجرام، لحد ما عمل المدارس الصناعية وانتشرت في العالم كله مدارس دون بوسكو اللي هي المدارس الصناعية اللي بتعرم الحرف. انا شفت كتير مدارس زي كده، تعلم الصنعة، النجارة، حدادة، طلعت من هنا يعني. شوف اسس حاجة انتشرت في العالم كله، لكن شكلها مش تقليدي، ما هياش القداسة التقليدية بتاعتنا صلاة وصوم ورهبنة وطاعة واقوال اباء، لا، شكل جديد يعني. ده بيورينا بس، انا بدي امثلة ان ربنا عنده سير كتيرة للقداسة، عنده سكك كتيرة للقداسة، مش سكة واحدة نخش كلنا نحشر نفسنا فيها. فانت شوف ربنا مديك ايه، ربنا فتح قلبك لايه، ممكن تعمل ايه، ممكن تخدم في ايه، وخليك امين، وممكن تبقى دي سكة القداسة بتاعتك اللي توصلك السماء. وممكن يعني الام تريزا بتاعت الهند دي، ما هي سابت الدير وقلعت زي الرهبنة، طبعا باذن برضو الرئاسة بتاعتها وتحت الطاعة، ولبست الساري الهندي ونزلت خدمت ايه الفقراء طول حياتها لحد ما خدت نوبل، وخدت بعد كده هم في الكنيسة الكاثوليكية اعلنوا قداستها. لكن سكة برضو كانت غريبة وكان كلهم متشككين فيها، ازاي وازاي وازاي اللي يعيشك مع الناس دولة، عاشت معاهم في الغرف بتاعتهم، في الاحراش بتاعتهم، في العشش بتاعتهم، تجمعهم من الشوارع وتعالجهم. ربنا حط يعني روح ربنا حط جواها سكة زي كده. فممكن تلاقوا أنا عايز أقول بس القداسة دي ليها سكك بالألفات. يجوز كل واحد فينا عنده سكة معينة مش هيخترعها أو مش غريبة. المبدأ واحد والدافع واحد محبة الله والسكة واحدة نقاوة القلب. لكن أعملها إزاي إيه تفاصيلها ممكن تختلف من سين لصاد من واحد لآخر. يعني نشوف مثلا في القديسين نلاقي واحد رئيس وزراء زي إبراهيم الجهري رئيس وزراء, وفي ملوك زي هيلانا وقسطنطين, وفي أمراء زي ماكسيموس ودوماديوس, وفي فراشين وفي بوابين وفي فلاحين وفي فقراء. شفتوا يعني ده له قداسة. ايه الفكرة اللي بتجمعهم؟ نقاوة القلب من الداخل. ايه دي مش عايزة شكل ولا عايزة علم ولا عايزة شهادة ولا عايزة نسب معين. اي انسان يقدر يجاهد في نقاوة قلبه يعني يغسله من الخطية, ما يسمحش حاجة وحشة تعشش فيه. كلنا مدعوين إذن كلنا مدعوين لسكة القداسة. طبعا في سير كتيرة بس انا مش عايز اذكرها كلها. يعني في واحد مشهور اسمه رسول البرص في جزيرة كانوا عايشين فيها الناس البرص, لان دول بيبقى المرض معدي شوية. وفي مصر في حاجة زي كده. ومرة زمان زارونا في دير البراموس اتوبيس كامل من مرضى البرص. البرص هو الجزام, والخدام بتوعهم كانوا معاهم وكده هو. فده كرس نفسه لخدمة البرص في الجزيرة بتاعتهم. واول ما راحت يعني اتريقوا عليه قالوا يا ما ناس جم قبلك ما يكملوش الشهر ويقرفوا مننا ويمشوا. هم قالوا بس ادوني فرصة انا بحبكم وعايز اخدمكم. وعاش معهم لحد ما اصيب بالبرص ومات بيه. طبعا سكة مش تقليدية, انا بس بدي التقليد احنا عارفينه السكة اللي هي كلنا حافظينها موجودة خاصة حافظينها. انا بس بدي حاجات ان ممكن روح ربنا يقود اي واحد سكة مختلفة غريبة ما يستغربش. هو الفكرة هي من جوه نقاوة القلب من الداخل. اعبر عنها ازاي ما تفرقش. اعبر عنها اخدم مرضى, اخدم مسنين, اخدم ملاجئ, اخدم مدمنين, اخدم خطاة, اخدم مشردين في الشوارع, اخدم في بيتي, اخدم في كنيستي. ما تحصروش القداسة في شكل واحد او سكة واحدة, تحصروها في نقاوة القلب من الداخل. هو ده التعريف بتاعها. تعبر عنها ازاي؟ زي ما ربنا يديك. ربنا واسع وكبير وملوش حدود. فطرق العبادة وطرق القداسة برضو كتيرة وملهاش حدود. نقطة برضو مهمة ان القداسة دي بتبنى زي العمارة طوبة طوبة. يعني بيجي ابن عمارة بيجيب ايه؟ بيجيب طوب وزلط واسمنت ويعمل ارضية ويعمل دور وطوبة فوق طوبة. ما بيجيهمش كده يعجنهم تطلع عمارة. احنا مرات برضو بنستعجل في حتة القداسة دي. عايزين في ظرف شهر اتنين نبقى قديسين. لا مين قال كده؟ بقى القداسة ملاش نهاية. هنعيش لحد اخر يوم في حياتنا واحنا نشعر ان احنا خطاة وان احنا لسه مقصرين وعندنا جوانب وحشة وان احنا يعني ما عملناش كل البر. لو عملنا كل البر نقول برضو احنا عبيد بطلين. فبتتبني بالراحة شوية بشوية شوية بشوية. كانوا في الدير كده الاباء الشيوخ لما يشوفوا راهب كده يعني متحمس قوي وعايز يعمل كل حاجة يقولوا امشي على مهلك يا حبيبي, امشي على مهلك عشان توصل. هتجري هيتقطع نفسك بعد سنة سنتين وهتفلس وتزهق. امشي بالراحة كل شوية زود حاجة بالراحة قدامك لسه العمر كله. فالقداسة برضو بتبنى بهدوء وبروية وبحكمة وتحت إرشاد. مش عايزة قفزات, مش عايزة نتشبه بأي حد. احنا مرة زمان شاب جالنا الدير وعايزة رهبن, هو تعبان نفسيا. فالأباء في بيت الخلوة أحسوا بكده قالوا لا معلش ارجع وعيش مع ربنا وكده هو. طلع من بيت الخلوة واختفى. اهله اتصلوا قالوا فلان ما رجعش. ده مشي من 3-4 ايام من بيت الخلوة على اساس انه مروح. قال لا مروحش وما جاش. طلعنا ندور عليه في الصحراء لقيناه عامل ايه بقى وهو جاي. صدقوني دي حصلت يعني حاجة تضحك. هو جاي كان جايب معاه شوال خباه عند باب الدير. فلما قلنا له كده راح خد الشوال قلع هدومه ولبس الشوال. وفي جنب الدير مغاير كده قديمة راح عاش في مغارة منهم وبقى خلاص القديس الأنبا أنطونيوس. رحنا لنا لابس شوال وقعد في المغارة قرب يموت من الجوع. خلاص يعني هو عايز يطلع من بيت الخلوة على الشوال والمغارة وبقى القديس. لا يعني ده طبعا ده نموذج مبالغ فيه, لكن أنا عايز أقول ما تجيش كده خالص. طبعا ده إنسان كان مش يعني مريض شوية. كان أقول مرات إحنا بيجينا الفكر ده إن أنا في يوم ليلة عايز أسهر
طول الليل. مرة اتصل بي واحد قبل الصوم الكبير وقال لي انا مش قد اعترف، وقال لي حلمني انا ناوي في الصوم مش عارف اصوم للساعة كام واضرب مطنيات ايه وكل يوم اقرا كام اصحاح. قلت طب انت خدت اذن من اب اعترافك يا حبيبي؟ يعني انت واخد تدريب ولا حاجة؟ اي لا ما دي حاجة كويسة، انا يعني بعمل حاجة وحشة ومهم اثر. قلت له خلاص اللي تشوفه اعمله. صدقني بعد اسبوع اتصل بيا تاني قال لي انا لا طايق ابص في الانجيل ولا طايق اقف اصلي ولا طايق اروح كنيسه. قلت له انت جات لك تخمه روحيه لانك انت اخذت وجبه عملت لك تلبك روحي معوي لانك مشيت من غير تدريب. فالشطحات دي مش كويسه، والتشبه الخارجي بالمنظر مش كويس، وده دايما وراه دافع كبرياء. لا نمشي باتضاع وفي سريه وخطوه بخطوه، ازود حاجه حاجه في الصوم في المزامير في المطانيات في اي القداسه عماره بتبنى خطوه بخطوه. يبقى القداسة هي طهارة القلب بالتوبة بالاعتراف، والقلب يتنقى بطهارة الأفكار، والأفكار تتنقى بطهارة الحواس. خلوا بالكم من التركيبة دي. القلب يتنقى لما يكون الفكر طاهر أو نقي. الفكر يكون نقي كل ما أنا أحفظ حواسي نقية. الحواس دي مداخل الفكر، أنا بدخل الأفكار من العالم الخارجي من خلال إيه؟ عيني وداني ومناخيري وكلامي وايدي ولمسي، دي الحواس، ده الباب والشباك اللي بيدخل للعقل. لو دول انا ما ضبطتهمش كويس زي ما كان معلمنا بوس، انا تدربت، انا ايه كذا مره اتدرب على ايه ان احفظ الحواس تميز بين الخير والشر. يبقى انا عشان اوصل لسكه القداسه عمليا لنقاوه القلب لازم ابدا بنقاوه الحواس وحفظ الحواس، واتدرب ان حواسي دي تقفل عند الغلط تميز بين الخير والشر. انا مش هلغيها، دي بركة من ربنا خلقها فيا. عيني تنفتح في الخير تنقفل في الشر، وداني تتفتح في الخير تتقفل في الشر، لساني ينطق بالخير وتقطع في الشر. كل ما حافظ على الحواس هقدر الى حد كبير احافظ على نقاوة الفكر. نقاوة الفكر هيوصل لنقاوة القلب. لكن لو انا قعدت اجاهد ان انقي قلبي من الشهوات والغضب والكراهية والبغضة ومش عارف ايه وحواس فلتة، اطلاقا مش هقدر، استحالة استحالة، ان كل شوية فيه حاجات داخلة. فتبدأ نقاوة القلب بنقاوة الحواس وضبط الحواس وتطهير الحواس. هنلخص كده بسرعة، من هم القديسين؟ مين هم القديسين؟ هم اللي اشتغلوا في شركة سليمة مع الروح القدس اللي موجود جواهم، واحنا كلنا اخذنا الروح القدس، معمودية في الميرون في الاسرار، الروح القدس موجود في كل واحد فينا. اللي بيعيش في شركة حية مع الروح ويخضع لتوجيهات الروح القدس واحساسات الروح القدس ويشتغل مع الروح القدس مش ضده، ده سكة توديه للقداسة. انا بلخص، مين هم القديسين؟ هم اللي اخضعوا ارادتهم لإرادة ربنا في كل موقف صغير على حدة. فالقداسة تبني مواقف، في كل موقف اسأل ربنا عايز ايه، عايز كده يبقى اعمل كده، اخضع ارادتي لارادته. انا عايز كده بس اسأل ربنا عايز ايه، ربنا يفرحه ايه، ربنا قال ايه في الانجيل، اسأل ابعت عرفت ربنا عايز ايه، اغصب نفسي واعمل اللي عايزه ربنا. انا النهاردة في قداس وانا مكسل ومش انا مش عايز اقدر مش عايز اروح مش مكسل، ربنا عايز ايه؟ عايزنا اروح، اقوم واروح. انا مش عايز اخدم الخدمة دي او مش مرتاح لها او ربنا عايز ايه؟ عايز اخدم، اروح اخدم. يبقى في كل موقف صغير لما اخضع ارادتي لارادة ربنا انا كده بتقدس، وشوية شوية هيبقى عندي جوه نقاوة زي قلب الله، يبقى انا ماشي تبع ارادة ربنا مش عكسها او مضاد ليها. مين هم القديسين؟ هم اللي بيحاسبوا نفسهم اول باول. لكن واحد يسيب نفسه كل فترة وبعدين يجي يحاسب نفسه ما يعرفش حتى يحاسب نفسه. القديس لازم، احنا قلنا نقاوة قلب، احنا ايدينا دي بنغسلها كم مرة في اليوم؟ كتير مش كده؟ مش بنسيبها بالشهر لما تتوسخ يعني. انا بستحمى قد ايه؟ بغسل هدومي كل قد ايه؟ طب قلب ده عايز اتنقى، عايز اغسله بالتوبة وبالدموع، لازم يومين اراجعه. ليه تتوسخ بحاجة أغسله على طول، أقدم توبة ودموع وأروح أعترف وأتنقى، يبقى أنا كده بغسله يوم ورا يوم، يبقى يتنه على طول نظيف. ولو اتوسخ بأي حاجة، أي شهوات، أي رذائل، أقدر أغسله. لكن لو واحد مش واعي القلب فيه إيه، مش واعي القلبه متوسخ بإيه، الحاجات دي هتزيد، والخطايا هتزيد، والرذائل هتزيد، لحد ما يجي في يوم ما يبقاش قادر يطلع منها. يبقى ايه سكة القداسة؟ او من هم القديسين؟ هم اللي بيحاسبوا نفسهم يوم بيوم، هم اللي بيدربوا حواس على التمييز بين الخير والشر. دي الحاجات العملية في سكة القداسة. من هم القديسين؟ ودي مهمة، هم اللي رتبوا اولوياتهم صح، عرفوا ايه اللي مهم قوي وايه اللي مهم نص ونص، وايه اللي مهم شويه وايه اللي مش مهم، عرفوا ايه اللي مطلوب وايه اللي مش مطلوب وايه الغلط. احنا مرات كتيره ترتيبنا في الاولويات ما بيبقاش صح. يعني مثلا واحد ممكن يدي اولويه يقرا جرايد ومجلات فتره طويله جدا، يجي يقرا الكتاب المقدس مش قادر يقعد عليه. طب الأولوية لكلمة ربنا ولا الكلام الناس وأخبار العالم؟ الأولوية للإنجيل. ممكن أنا أستلذ بالكلام مع أصحابي وقرايبي ساعات طويلة، أجي أصلي مش قادر أصلي أكتر من 10 دقائق. طب الأولوية، هل هنا أولوياتي صح؟ أسأل نفسي إيه نمرة واحد عندي في صداقاتي، في مشغولياتي؟ ذهني مشغول بإيه أولا؟ بالشغل، بالفلوس، بذاتي، بمكاسبي، ولا مشغول بربنا؟ ايه الاولويات بتاعته مترتبة صح؟ ربنا عندي نمرة واحد في حياتي، حياتي الروحية نمرة واحد في حياتي، ابديتي نمرة واحد في اهتماماتي، ولا ايه الترتيب بتاعها؟ مين هو القديس؟ هو اللي رتب اولوياته صح، عرف الحاجة اللي يهتم بيها، والحاجة اللي ملاش لازم يشغل بيها باله، والحاجة اللي هي غلط يبعد عنها خالص. احنا ممكن نشغل نفسنا بحاجات كتيرة وهي ملاش لازمة، مش بغض النظر هي مش خطأ بس ملاش لازمة، مش هتخدمني في حاجة، وقت كبير جدا بيضيع في أمور باطلة حتى لو ما كانتش ضارة. اسأل نفسك، اعمل كده جدول يومي من ساعة ما صحيت لحد ما نمت، قضيت الوقت ازاي؟ ربنا له قد ايه في الوقت دي؟ اولوياتي كانت ايه؟ اهتماماتي كانت ايه؟ ايه اللي كان شغلني؟ ايه اللي بزعل من اجله؟ ايه اللي بيفرحني؟ وشوف اولوياتك، هل فعلا بيفرحني حاجة بتاعت ربنا وقرب ربنا وحاجة تمجد ربنا؟ هل لما بزعل فعلا من اجل مجد ربنا او من اجل انسان بيخطئ حاجه روحيه، ولا بزعل عشان كبريائي وغضب؟ رتب اولوياتك صح من كل ناحيه، من كل ناحيه. اخر حاجه، مين هم القديسين؟ هم اللي اتدربوا على الوجود الدائم في حضره الله، ودي اسهل وسيله عمليه، صلاه يسوع. قديسين قعدوا طول الوقت يصلوا ويحولوا كل حاجه لصلاه، خلال شغله، من خلال عمله، ما هم ما بطلوش يروح. انا قلت في قديسين كانوا رؤساء وزراء، رئيس وزراء قديس وملك قديس، مش متوحد ولا سايب الدنيا، لا ده عايش جوه العالم، ودكاترة ومهندسين وازواج وزوجات. ايه الفكرة؟ ان هو استحضر وجود ربنا قدامه باستمرار. فطبعا انا لما احط يعني وش في وش ربنا ممكن مغلطش، ولو غلطت هرجع اعتذر بسرعة واقدم توبة. يقول كده القديسين، متى يخطئ الإنسان؟ عندما يغيب الله من حساباته، أو ما ربنا يعني يغيب من حساباتي بغلط، أقدر حتى أدين بالفكر، أقدر أسرى، أقدر أتكلم كلام، وأقدر أعمل أي حاجة. لكن لو أنا حاسس أن ربنا شايف وسامع وموجود، هو فعلا موجود، أنا اللي مش حاسس به، أنا مش يعني مش هضحك على نفسي وأخترع وجود، لا هو موجود بس أنا اللي مش حاسس به. لو أنا حمست عندي هذا الشعور الدائم بالوجود في حضرة الله، دي أضمن وسيلة لنقاوة القلب، أنه هو اللي حينقي القلب، يا ابني أعطيني قلبك، فهو اللي حيساعدني على هذه النقل. فندرب نفسنا. كان في أب راهب اسمه الراهب سلوان في جبل أثوس، كان روسي، وجاي الجبل بعد الثورة الشيوعية في روسيا سنة 17، طبعا ملايين ماتوا، ألفات اتشردوا، فكان في دير مخصوص في جبل أثوس مخصوص للرهبان الروس اسمه دير القديس بندليمون، وده قديس موجود عندنا في السنكسار، الطبيب بيسموه بنتليمون أو بندليمون، كله روس. كان عنده ألفات العمال قاعدين في الدير هربانين من روسيا والخطورة بتاعتهم هناك. الراهب ده لما جه عايز برضو يمشي في السكة التقليدية المرسومة للقداسة شوية، وطلب من رئيس الدير انه يتوحد، هناك ما عندهمش صحراء زي عندنا ومغاير، عندهم غابات، المتوحد بيروح يعمل كوخ في الغابة ويعيش. رئيس الدير بالحس الروحي شاف ان مش سكته، قال له انا خليك قاعد معنا، اصر وركب دماغه، قال طب روح جرب. راح بقى عمل له كوخ وسط القديسين اللي هناك، قعد ما فيش سنة اتنين تعب رجع، قال له انا تعبت انا عايش في الدير. طب انا قلت لك من الاول، طب اعيش في الدير. مسكوا بقى مزرعة فيها عمال كتير، هو بقى عرف السكة الصح، مش السكة ان انا اروح ولا اعيش فين ولا منظر، نقاوة القلب من الداخل. قال طب انا هعيش وسط العمال، وانا يعني هشوف صورة المسيح في العمال. بيعمل ايه؟ يروح الصبح يوزع العمال، يرجع الليته يقعد طول اليوم يصلي من اجلهم. يبقى من خلال العمل هو اتوجد في حضرة ربنا، ده اللي عايزين نتعلمه. خلال عملي، خلال مجهودي، خلال وظيفتي، خلال بيتي، خلال الشارع، دي كلها مفروض حاجات ما تحرمنيش من الوجود في حضرة ربنا، اتدرب عليها. يقعد طول الليل لحد التسبحة قاعد على كرسي صغير بيصلي من اجل العمال، واحد واحد بالاسم. يبقى هو من خلال عمله اتوجد في حضرة ربنا. مرة واحد سأله قال له يا ابونا سلوان، هو الصلاة من اجل الناس دي حاجة صعبة يعني؟ قال له الصلاة من اجل الاخرين هي سفك دم. سفك دم، ده بيصلي الصبح ويطلع التسبيحة، يعني هو جسمه داب من كتر مش قادر ينام، هو مش سهران عشان يطبق الليل كله، هو من كتر محبته للعمال واستغراقه في ربنا زي الأمبرسانيوس كده يلاقي نفسه التسبيحة جات وطلع على التسبيحة. وكان شغله أنجح شغل في الدير. جه واحد راهب زميله قال له أنا عايز أعرف السر بتاعك، أنا واقف على العمال وعلى الشغل بتاعي فوق رأسهم طول الوقت، وبرضه بيزوغوا وبيلعبوا والشغل مش بينجح دايما، انت ليه شغلك بينجح رغم ان احنا بنشوفك بتيجي الصبح توزع العمال وترجع على ليتك؟ قال عشان انا بحبهم وبصلي من اجلهم، هم شعروا بالحب ده، فمحدش فيهم يجروا ولا يكسر لي كلمة ولا يلعب في الشغل. شوفوا بقى، شفتوا السكة السليمة ايه؟ مش بالشكل اللي بره وبالكرباج، لا، هو بالحب اللي جوه وبالصلاة من اجلهم، وفي الاخر هو اتوجد في حضرة ربنا طول اليوم من خلال العمال ومن خلال شغل الدير اللي متعب والزحمة ما استثناش نفسه من بره. يريد نتعلم الحتت دي، دي حرفة، زي ما هو ده سير القديسين زي ما بقول، بيدربونا على الفن ده، فن الفنون وسكة القداسة. ربنا يعطينا هذه المفاهيم، يعطينا سكة القداسة، ان نكون قديسين، ان تكون قلوبنا انقياء بوجود ربنا فيها، تتملي بمحبته وتتملي بمحبة الناس، وبعد كده زي ما ربنا يمسك بإيدي ويقودني ويمشيني أنا أطاوع وامشي وراه، حتى لو حاجة يعني شكلها غريب أو مش مألوفة قوي، بس تحت إرشاد الكنيسة، تحت إرشاد أب الاعتراف، ممكن يكون دي سكة قداسة ليا، وممكن سكة قداسة في مرحلة من حياتي، وبعد كده يدخلني في سكة تانية، وبعد كده يدخلني ربنا ينقلني زي ما هو عايز لحد ما يوصلني للسماء عنده. إلهنا له كل المجد إلى الأبد، آمين.
ربنا يخليك يا سيدي، متشكرين خالص. بنشكر سيدنا يافطة الحبر الجليل الأنبسرة في مصر في إسماعيلية على السؤال المسابقة، هو إزاي نحن نوصل للقداسة، نقاوة الفكر، إزاي نوصلها. سيدنا لخص لنا في الآخر كده حبة نقط كتير ورا بعض ورا بعض، أنا حاولت أعدهم بس اتلخبطت في الآخر. التوبة وتغيير الفكر ختمها طبعا بصلاة يسوع اللي هو سيدنا دايما يحبها ويكلمنا عنها. معادنا إن شاء الله السبت الثاني في يناير، عشان السبت الأول هو ليلة عيد الميلاد. ربنا يعوض سيدنا المحبة وقدس. في أي أسئلة سريعة معنا مايكات لاسلكي؟ في أي أسئلة؟ سؤال السيدنا هو نيافتك تديد بالناس اللي يرتقوا ويبقوا زي القديسين في نهاية حياته. ساعات الواحد بيستصعب القداسة خالص ويلاقي إن المشوار صعب، يعني مش الكل بيبتدي بيقول انا هبقى زي الانبا بشو والانبا انتونيوس وكده، في واحد بيقول لك المشوار صعب خالص. صحيح انت نيتك رديت
يبدا يا ابونا احنا مشكله يعني دايما السير بتجيب الاخر، يعني نفسنا لما برضو نكتب سير ناس، حتى في قديسين معاصرين ياريت الواحد يكتب سيرهم من هم صغيرين من هم شباب، يعني عملوا ايه وايه الفضائل بتاعتهم، دي تفيدنا اكتر. يعني دايما كان يجوا الدير يقولوا لنا ايه، احكوا لنا معجزات الانبا موسى الاسود، نقول المعجزات حلوة يعني هتفيدك شوية بس مش هتفيدك قوي، تفيدك السيرة بتاعته، ما تسألني ايه فضائل انبا موسى الاسود. فاحنا ما يعني ما هي الواقع اللي موجود عندنا كده، والكنيسة لما بتخلد واحد ما بتجيبش اخطائه، ما بتجيبش سيرته كلها من ساعة ما نعرفهاش، واحد يعني شفناه أبونا سين وأبونا صاد وأنبا سين وأنبا شفناهم في الآخر، فاللي كتب كتب الجزء الأخير، لكن احنا بالعقل بتاعنا نحاول ناخد السيرة. أكيد هو في شبابه ما كانش كده، أكيد هو في طفولته ما كانش كده، أكيد هو مش من ساعة ما راح الدير في 70 سنة هو كده، أمال بينمو ازاي في 70 سنة ما هو بدي كده يعني. أكيد بدأ بحاجة صغيرة تحت إرشاد أب الاعتراف، تحت إرشاد روح ربنا والصلاة، يمشيني حبة بحبة بحبة، وأنا أهتم بنقاوة قلبي، مش مهم الشكل الخارجي، مش مهم الممارسات. نقاوة قلب هي بعد شوية هتحببني في الصلاة وفي الإنجيل وفي الخدمة وفي التواضع، وهتجيب المناظر اللي برا دي زي ما تيجي بقى تيجي، دي مش مشكلة، كله ينفع عند ربنا. يعني هي عايزة أصلي وأنا أبتدي شوية بشوية، اللي يسندني الطاعة وأمشي تحت الإرشاد قبل الاعتراف، هو اللي هيكبرني شوية بشوية في الخطوات دي. إزاي نتدرب على الوجود في حضرة الله أثناء الشغل؟ إذا كان الشغل بيشغل طول، هي عايزة جهاد، وأطلب من ربنا إنه يعطيك هذا الشعور. قل له يا رب أنا عارف إنك أنت موجود في كل مكان، مش دي حاجة لو سألت الطفل الصغير، ربنا موجود في كل مكان حافظنا كلنا. قل طب ليه أنا مش حاسس بيك؟ ممكن يوم تنسى وتفتكرها بالليل لما تيجي تحاسب نفسك، حط في ذهنك قول أنا من بكرة من أول ما أروح الشغل أكيد ربنا معايا في العربية وفي الشغل وفي الشارع وفي البيت وعند الجيران وفي المصنع وفي الشركة، يا رب اديني الناس. وكل ما تلاقي فرصة اسحب ذهنك كده واعمل صلوة صغيرة وحول الحاجات يعني انت مثلا يا رب يسوع خليك معايا اوصل، يا رب انا عندي امتحان، يا رب فلان مريض انا رايح ازوره كن معاوش فيه. حولت الحاجات دي من غير ما تحس، الصلوات قصيرة، انت رايح تزور واحد، انت خادم رايح تزور واحد صلي له طول السكة، انت جاي من بيتك صلي، انت جاي تحضر القداس يا رب اديني نعمة انا هحضر النهاردة، ده انا رايح السماء، ده بيقول الكنيسة جزء من السماء على الأرض، أشكرك أنك أنت فتح لي السماء وكمان حتناول جسدك ودمك. يا ده إيه البرق؟ شوف أنا من غير ما أحس ممكن أقعد أدردش كده للصبح، من غير ما أحس تتحول لكلام من خلال السيرة ومن خلال الحاجات بتاعتنا اللي احنا ماشيين. ده ممكن واحد يحبس نفسه ويتوحد وزينه مش مع ربنا خالص. فحاول أنت أنك أنت ثق أن الله موجود، قول ربنا شايفني، ربنا سامع، ربنا يعلم حتى بأفكاري وبحاجات اللي جوه. فأنا أحط نفسي في حضرة ربنا، عايزة جهاد شوية. وراجع نفسك كل يوم بالليل قبل ما تنام على الحتة دي بالذات، ولو أنا النهاردة إحساسي بوجودي في حضرة ربنا كان قد إيه، لحظة لحظتين أنا بنمو فيها، ولا أنا ماشي من بكرة أبدأ من جديد، ربنا معايا في الإنجيل. يعني يقول كده أم تفتح الإنجيل تخيل المسيح قدامك وبيكلمك، وقفت تصلي تخيل ربنا قدامك وبتكلمه. انت او ما تشوف اي حد يا رب، يعني مثلا انت دكتور ممكن تدرب نفسك انك اول ما تروح لمريض صلي من اجله، يا رب اشف فلان، يا رب اشف عم فلان، يا رب اشف فلانة، وهو تدريب انت من خلال الكشف بتاعك اليومي انت بتصلي. انت اي حاجة، انت مثلا في شركة قول انا من اول ما اخش من باب الشركة او المصلحة حدعو كده في قلبي لكل اللي حابل، يا رب البواب يا عم فلان ده كن معاه، فلان ده مريض بيقول يا رب اشفيه، يا رب سهل الحكاية دي، يا رب كن مع المدير، يا رب نجح الاجتماع. اجتهد فيها شوية واطلبها لحد ما هتلاقي نفسك شوية بشوية انت اقتنيت هذا الوجود في حضرة الله. لكن صدق تصدق لازم ان هو شيء موجود، حاجة فعليا ربنا موجود، بس انا اللي مش حاسس بيه. يعني أنا مش حوجده، أنا لا هو موجود في كل مكان بس أنا اللي مش حاسس بيه. فعايز أنا أحاول أستحضر هذا الوجود وأحس بيه. تفضل تفضلي.
سيدنا في البداية دايما بيبقى فيه حماسة، يعني عدد الخدام وبعد كده أنزل الخدمة، ولو في مثلا أسرة جامعية بتخليني أخذ الخلوة الصبح، مصادر كتير للشبع. بس وانس إن احنا دخلنا في دائرة الخدمة بنبتدي نكون احنا سورس لولادنا، والمسؤولين عننا بيتابعوا احنا بنعمل ايه، لكن متابعتنا احنا لحياتنا الروحية بتبقى اقل. بيحصل حالة زي مثلا افتح الكتاب المقدس انا عارفة الوعد وعارفة الآية، بس مثلا مع ضغط الحياة مع المشاكل انا ما بتشبعش وما بتمليش زي الاول. ففي ثبات وفي وقوع ومع زحمة انه احنا مطلوب مننا تارجت في كل حاجة في الشغل وفي الحياة الاجتماعية وفي الخدمة ما بيبقاش
في اللي انت حضرتك بتقوليه انك انت فصلت ما بين المسيح وما بين اللي بتعملي في الخدمة، تحولت الخدمة الى هدف في نفسها او الى وظيفة او الى مهمة انا بنجزها وانا بتممها وفصلتها عن المسيح نفسه. انا المفروض اصلا بخدم المسيح، انا في كنيسة المسيح وبخدم اولاد المسيح وانا خدام عند المسيح، فمفروض في كل خطوة أنا المسيح حاضر عندي، أنا بحضر الدرس عشان أوصل للمسيح وأحبه أكتر، بتكلم الكلمة عشان أوصل الناس. لو شلنا المسيح، إحساسنا بشخص المسيح، العلاقة الشخصية به من الخدمة، تتحول الخدمة زي ما قال إيه، أنت عندك إيه، سبت محبتك الأولى وعندك حاجات كتيرة تتحول الخدمة إلى صراعات وإلى جهاد وإلى إنجازات وإلى زي ما تقولي كده تارجت سنة عملتها النهاردة، جبت فلان، حققت فلان، حضرت كذا. اسألي نفسك أنا بعمل ده كله من أجل ربنا؟ هل أنا بعمل كده كله حبا في ربنا؟ لو لقيتي لا أو حاجة ناقصة قولي لي يا رب أنا إيه اللي أنا بعمله ده؟ ده أنا خدامة عندك وده بيتك وده ولادك، ده أنت مدير الشركة، إزاي أنا مش حاسة بيك؟ إيه اللي أنا بعمل فيه ده كله؟ دخلنا في صراعات ودخلنا في مشاكل، ليه ليه؟ فين؟ فاستحضريه معاك جوه الخدمة، ده أنت مفروض كخدام يكون عندنا يعني وسيلة أكتر وفرصة أكبر للمعيشة في حضرة المسيح. ان انا بخدم جوه بيته وبخدم ولاده وبخدم بهدف ان انا امجد اسمه. فحط المسيح في كل فتفوته من خدمتك، في كل فتفوته من بيتك. اجري يا ماما حديث ما مصدقيني مش صعب، اجري بسرعه كده في ذهنك، مش يعني من غير ما تقفي وتتفرغي. انت رايح البيت صلي من اجل ولادك، انت ماشيه في الشارع صلي ان ربنا يوصلك بالسلام، جايه خدمتك صلي وانت جايه، صلي وانت رايح الفصل، صلي وانت رايح تفتقدي، اذكري ولادك زي الاب سلوان، اذكريهم بالاسم في الصلوات. ليه ما تاخديش اسماء الفصل بتاعك وكل يوم بتذكريهم واحد واحد، كون يا رب مع سين وصاد وسين وصاد، وتذكري مشاكلهم، فلان مريض، فلان بعيد، فلان يعني ما بيجيش الكنيسه، يا رب شوف. انا يعني ممكن من غير ما اشعر اقعد اتكلم للصبح بالطريقه دي، هو انت عم اتدربي فيها وخديه. ارغي مع المسيح باستمرار، كلمي مع المسيح، ما تخلوش يغيب عنك، ما تخليش الخدمه ده شيء منفصل، ولا البيت شيء منفصل، ولا الشغل شيء منفصل، كل ده في المسيح، كل ده هيوصلني للمسيح. زي ما قلت لك كان في ناس رؤساء وزراء، لما يكون واحد رئيس وزراء هل ده يعني كان قاعد في بيته بيصلي ويتنسك يعني زي الانبا انطونس؟ لا، راجل رئيس وزراء يعني عنده شغل ومقابلات، وهو ازاي بقى قديس في الكنيسه زي ابراهيم الجوهري؟ او في ملوك بقوا قديسين وفي امراء بقوا قديسين، هم في هم امراء قبل ما يروحوا الدير ولا حاجه، من خلال الشغل بتاعهم. هي جهات شويه بس وشو، واطلبين من ربنا ان يديهولك، قولي حسسني بوجودك، انت موجود ايمانيا، انت موجود بس حسسني بالوجود ده. تجيلك مشكله قول يا رب كده، حولها لصلاه، مش يا رب ده في شوف المشكله اللي حصلت دي مش انت حاسس بيها؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش تديني حكمه؟ طب انا اتكلم ازاي؟ اقول ايه ولا اسكت؟ ولا انت رايك ايه؟ شوفي ممكن ترغي معاه، يعني وجدي السبب للكلام معاه من كل فتفوته في حياتك، وشويه شويه هتنمو لحد ما هتلاقي نفسك فعلا في وقت انت مستغرقه الى حد كبير جدا في الكلام مع المسيح. وهي دي نقاوه القلب، هي دي السماء. احنا في السماء هنعمل فوق ايه؟ وجودنا في حضره الله. ايه هي السماء؟ الوجود الدائم في حضره الله. بس استوجب اعملي. وبعدين برضو ربنا مقدر ان انا بني ادم وعندي مشغوليات وعندي هموم، مش هيطالبني ان انا ذهني يرتبط بيه 24 ساعة. لو انا اتشغلت في دراسة في شغل في طبيخ في مش، ربنا مقدر يعني دي حاجة مش هتزعله، مش هتزعله، ودي حاجة ما تفصلكيش عنه، ودي حاجة ما تبعدكيش عنه. ما هو من ديك وصية انك تكوني ام وتخدم ولادك، انت بتكوني ام وتخدم ولادك. يعني هل تعتقد الست العذراء اللي فاقت كل القديسين كانت ايه؟ يعني ما كانت ام وربت بيت مش كده، وست بيت يعني ست زيكم بالظبط، تطبخ وبتغسل وبتكنس وبتمسح وبتكوي وبترتب وبتعمل مش كده، ولا هي قاعده بس تصلي؟ لا. طب هي وصلت ان هي ايه؟ ام الله. يعني اذا من خلال الحاجه دي انا ممكن اتقدس وممكن اتنق، ان الحاجه دي واجب عليا ولازم اكون امينه فيها، وحاجه ترضي ربنا وتفرحه. بس اعمليها من اجل الله، او ما تبعديش ربنا عن ذهنك اثناء الحته دي. عايزه شويه جهاد وشويه تدريب، واطلبيها كتير، وتعالي كل قبل ما تنامي حاسبي نفسك عليها، راجعيها. عشان يقولينا يعني في كده راهب حلو يقول انا باجي بالليل، واحد من الشيوخ القديسين يعني، اقعد كده مع نفسي اراجع نفسي. لو لقيت انا في اليوم ده المسيح تاه عني خالص واتلخمت في الشغل، اقول بس مش هنام، انا عوضها دلوقتي واقعد اتكلم مع المسيح لحد ما اشبع منه. لو حسيت ان انا فعلا يومي كنت شبعان بالمسيح كتير اقول اشكرك يا رب. فممكن ندرب على نفسنا كده نيجي بالليل ونراجع نفسنا. طب انا ليه ما كلمتكش في الموضوع ده؟ ليه ما صرتك؟ انا لما انفعلت وزعلت ليه زعلت؟ ليه؟ عشان كرامتي ولا عشان كرامتك انت؟ وحوليها كده لتوبة مستمر، هتلاقي الموضوع يعني ايه زي ما اقول كده يخش في كل مسام حياتك شوية بشوية. حاضر ثواني. يعني تقريبا انا اللي فاهمه ان كل ما الخدمة بتزيد التجارب بتزيد. اذا عددت نفسك لخدمة الرب لما التجارب تزيد والضيقات تزيد يبقى الشيطان متضايق مننا، يبقى احنا ماشيين كويس. اقول خبرة تانية او يعني وصية تانية، في كل ظروف حياتك لا تنشغل بالتجارب او بالضيقات او بالحاجات اللي حولك، تنشغلش بها خالص، كتيرة وتغرق وممكن تتوحك. ولا تنشغل بنفسك انت مين وقدرتك ايه وسلطانك ايه وقامتك ايه، انشغل بالمسيح اللي معاك. التجارب كتيرة جدا والشيطان لئيم جدا وشرس جدا وخداع وكذاب وكل حاجة ومتعب جدا. انت انا ضعيف جدا وانا مش قده، بس انا معايا المسيح لا اتحلت خلاص. في واحد بيضايقني وهو قوي جدا او هو يعني شرس وانا مليء، بس انا معايا المسيح لا اتحلت. او انت معايا المسيح تلاقي خلاص سقطت الايه، سقطت كل اسباب التعب وكل الضيقات. انا معايا المسيح خلاص، انا ضعيف بس انا معايا المسيح. انا اتعذب المسيح وافرح بيه، وما تتلخمش بالتجارب ولا بالضيقات ولا بالامراض ولا بالاضطهادات لانها كتيره ومتعبه، ولا تتلخم بنفسك، انسى نفسك خالص. ما ده اللي هو ترك الذات، وفكر انك انت معاك المسيح. طب هو المسيح لما يكون معايا حد يقدر يزيني؟ لا. المرض يقدر يعمل لي حاجه؟ هل في حاجه من غير سماح منه؟ هل هو ممكن يهملني؟ هل هو ممكن يظلمني؟ هل هو ممكن يبقى عايز يقف جنبي ومش عارف قليل الحيلة يعني او القوة بتاعته؟ ده هو كل الناس دي في خبضة الله، كل اللي في الحياة دي في ايد ربنا. فانشغل بربنا تلاقي نفسك دخلت في سلام وانتصرت على التجارب والخدمة بقت لذيذة وحلوة. ما تنشغلش بالحاجات المحيطة بيك، تزيد التجارب انت استغرق اكتر مع المسيح اللي معك. في حد رفع؟ انا خايف على وقتك يا جماعه لو خلص اتفضل.
سيدنا انا علاقتي بربنا علاقه سطحيه، يعني بصلي بعرف الانجيل بس ما بحسش بالحاجات دي خالص، انا ادي واجب.
بص يا حبيبي، الحياه الروحيه لا تقاس بالمشاعر. مشاعر الانسانيه دي مشاعر يعني سطحيه وضعيفه. يعني في واحد يقول لي انا مثلا انا حاسس ان انا بحب اخويا او بحب مراتي، في حاجه كده جوايا في حب بس مش حاسس انا بحب ربنا. المقياس مش سليم اصلا. محبتنا لربنا طاعه للوصيه وثقه وايمان. الايمان هو الاقام بامور لا ترى. انا دي عكس دي ليها يعني دي ليها مجازاه اكتر. ممكن انا اصلي من دون مشاعر، اقول يا رب انا مش بتاجر معك، مش بكلمك عشان تديني فرح وتعزيه وسلام وكده قلبي ينطط. يعني ده امور اهل العالم والامور العلاقات البشريه تعتمد على المحسوس. انا علاقتي بيك تعتمد على الايمان. انا مؤمن انك انت موجود، انا مؤمن انك انت بتحبيني، وانا مؤمن انك انت فديتني، وانا واثق انك انت هتساعدني، وانا واثق انك انت برضيك بالافعال دي، وانا واثق ان ده يوصلني السما. لكن مش على لو اداك احاسيس اداك تعزيات بركه منه، لكن ما تقسش عليها، ما تقسش، لان الحاجات اللي دي ممكن تكون مرتبطه بامراض معينه. واحد مرهق، واحد عنده ضغط وعنده سكر، هتبقى الحاجات الاحاسيس دي مضطربه. واحد مشغول قوي، واحد مضطهد قوي، يعني دي في عوامل كتيره تاثر في الاحاسيس المحسوسه دي. ان دي حاجه ليها يعني ملموسه وليها حاجات تاثر عليها. لكن علاقته بربنا علاقه ايمان اولا. طب هو الشهيد وهو بتقطع كان ليه فرحان؟ ده منطق غير المنطق خالص. مفروض الواحد لما بيتألم بيزعل، مش كده؟ اي حد لما بيتألم قوي الطبيعي ان هو يحزن او يكتئب او يبقى مكمد. ازاي ألم شديد جدا ان كان مرض او اضطهاد او ضيق يولد جوايا فرح، وكل ما يزيد انا افرح اكتر؟ ده اللي شفناه في القديسين. اذا ده مش مرتبط بالحاجات الايه البشرية الطبيعية. في واحد مثلا يروح يترهبن، يا ده انا كنت زمان بصلي اكتر، كنت زمان طاير، ما هو كان زمان بيخدم عشان طاير، عشان في مديح، عشان في انجازات معينه، في حاجات ملموسه. دخل بقى في الايه، جو الروحي، الحاجات اللي هي مش ملموسه لا بالعين ولا محسوسه، محسوسه بالايمان فقط. فدي درجه اعلى مش اوطى، واخد بالك؟ فانت ربنا اعطاك، وربنا مرات بيسحب الحاجات دي عشان يقول لك بص الحاجات دي انا بديها وانا بشيلها، مش انت اللي بتجيبها، وما ترتبطش بيها. لو قلت انا مش حصل لي الا لما احس ان انا كده يعني قلبي مدطط وحابب الصلاه، عمرك ما حصل لي. لو قلت مش هقرا الانجيل لما الاقي فيه شوق وشغف وحب ومش عارف، عمرك ما هتقرا الانجيل. اداك الحاجه دي كويس، ما ادهالكش، قول انا بقرا عشان بحبك يا رب، انا بقرا عشان بحبك، انا بقرا عشان مؤمن بيك، انا بقرا عشان عايز اعرفك اكتر. فعيش بالايمان وليس بالعيان، لكن ربنا هيديك وهيسندك، بس ما تعتمدش على الامور البشريه، لان ممكن كمان تضلل، ممكن الأحاسيس البشرية والعواطف تاخدك في سكة تانية بعيد عن ربنا. متشكرين. يعني في شوية أسئلة تانية عشان بس الوقت بتاعكم. أشكركم وأشكر الآباء، وربنا يقويكم في خدمتكم ونشغلوا بربنا.